لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المقام الثاني، أركان الاستصحاء. تقدم تمامية الاستدلال على حجية الاستصحاء بالروايات المذكورة. ذكرنا 4 روايات، تبين تمامية الاستدلال بتلك الروايات. وعلى ضوء تلك الروايات يمكن أن يستفاد تقوم الاستصحاب بأركان 4 من نفس هاي الروايات. دائما احنا تدرون حينما نريد نعرف خصوصيات حكم من الأحكام نرجع إلى دليل حتى نعرف خصوصيات الاستصحاب حكم من الأحكام كما تقدم، حتى نعرف خصوصياته حتى نعرف أركانه بما يتقوم لابد أن نرجع إلى الدليل اللي دل على أصل جعله، على أصل جعل ذلك الحكم. إحنا بمراجعتنا كما راح نشوف، بمراجعتنا للروايات الدالة على الحجية يمكن أن نستفيد أركانا 4 للاستصحاب. الركن الأول هو اليقين بالحدوث، اليقين بالحدوث، وكون هذا اليقين، اليقين بالحدوث ركنا للاستصحاب أمر واضح، فإن الروايات عبرت لا ينقض اليقين بالشكل. هذا اليقين يفهم منه وجود، هذا اليقين مأخوذ في فقرة الاستدلال لا ينقض اليقين بالشكل، يفهم منه أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب، اليقين بحدوث الحالة السابقة هذا مأخوذ في موضوع الاستصحاب، هذا أمر واضح. الركن الثاني هو الشك في البقاء. الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء. هذا أيضا مذكور في فقرة الاستدلال لا ينقض اليقين بالشك، مذكور هذا الشك مأخوذ في فقرة الاستدلال اعتباره وكون ركنا، هذا أيضا أمر واضح. الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لا بد لتمامية الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة بغض النظر عن اليقين والشك، لا المتعلق، متعلق اليقين هو عين متعلق الشك. واستفادة هذا الركن هي باعتبار أن الظاهر أن الشك المأخوذ في الركن الثاني متعلق بنفس الشك المأخوذ بنفس ما تعلق به اليقين المأخوذ في الركن الأول. يعني احنا نستظهر من نفس هاي العبارة لا ينقض اليقين بالشك أن متعلق الشك الذي أخذ في الركن الثاني هو عين متعلق اليقين الذي أخذ في الركن الأول. احنا مو أخذنا اليقين في الركن الأول إلا متعلق هذا اليقين، وأخذنا الشك في الركن الثاني هذا إلا متعلق. نقول يعني يظهر من عبارة الاستدلال، من فقرة الاستدلال، أن متعلق الشك هو نفس متعلق اليقين. وهذا الاستظهار والاستفادة باعتبار لفظة النقض، باعتبار النقض، فإن النقض إنما يصدق مع وحدة المتعلق. حتى يصدق على العمل بالشك أنه نقض لليقين لابد أن يكون المتعلق في كل منهما واحدا، العمل بالشك حتى يكون نقض لليقين لابد أن يكون المتعلق واحد، وإلا إذا كان الشك متعلقا بشيء واليقين متعلقا بشيء آخر لا يصدق على العمل بالشك أنه نقض لليقين. هذا واضح، يعني إذا كنا على يقين بالطهارة وشك بالحلية مثلا فعملنا بالشك ومتابعتنا للشك هذا لا يكون نقضا لليقين. ليش؟ لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا علمنا بوجوب صلاة الجمعة وشككنا في حرمة لحم الأرنب فإذا تابعنا شكنا وعملنا على طبق الشك بأن شو نسوي؟ بأن نجتنب مثلا لحم الأرنب، نقول إحنا نشك في حلية في حرمة لحم الأرنب فنجتنب لحم الأرنب، يعني نتابع الشك نعمل على طبق الشك وعندنا شك بالحرمة فنجتنب لحم الأرنب، يعني نتابع الشك ما نجري البراءة، لا نتابع الشك ونعمل بمقتضى الشك. عملنا بالشك هذا لا يعني نقضنا لليقين بوجوب صلاة الجمعة. ليش؟ لأن اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر، هذا ما له علاقة، هذا ماكو ربط بين المتعلقين. فمتى يصدق النقض اللي إحنا نؤهينا عنه بالرواية بصحيحة زرارة؟ لا ينقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، إنما يصدق اليقين، إنما يصدق النقض إذا كان المتعلق واحدا، إذا كانت القضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة. هذا الركن الثالث. الركن الرابع والأخير هو أن تكون الحالة السابقة، الحالة السابقة المتيقنة في مرحلة البقاء والاستمرار ذات أثر شرعي، ذات أثر عملي. هاي الحالة السابقة اللي احنا على يقين من وجودها والآن نشك بها تكون في مرحلة البقاء، لابد أن تكون ذات أثر عملي حتى يمكن الاستصحاب، حتى يمكن أن تستصحاب لابد أن تكون ذات أثر عملي. هذا الأثر العملي هو المصحح للاستصحاب، وإلا إذا كانت الحالة السابقة متيقنة سابقة وكانت مشكوكة حاليا وتحققت الوحدة، نفس هاي الحالة هي متعلق اليقين ومتعلق الشك، حققت كل الأركان الثلاثة السابقة، لكن الحالة السابقة المتيقنة لم تكن ذات أثر عملي في مرحلة البقاء، فحينئذ لا يمكن الاستصحاب، فإن التعبد بالاستصحاب يكون لغوا. ليش؟ لعدم وجود الأثر العملي. كما لو كنا على يقين بوجود المسجد مثلا في اليوم السابق وشككنا الآن في وجود المسجد، نقول عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بس الشارع ما يمكن أن يتعبدنا بوجود المسجد وأن ابن على حالتك السابقة. ليش؟ لأن التعبد بالحالة السابقة وبقاء الحالة السابقة إلى الآن هذا ما له أثر عملي. المسجد موجود، ثم ماذا؟ شنو اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك مثلا جواز الاقتداء بزيد أو جواز تقليده كما في استصحاب عدالته مثلا، ماكو أثر عملي. فحتى يكون الاستصحاب ممكنا، حتى يمكن التعبد الاستصحابي لا بد من وجود أثر عملي للحالة السابقة في مرحلة البقاء، وإلا كان لغوا لا يصدر من الحكيم. وسيأتي لذلك هذا الركن الرابع، سيأتي له صياغات أخرى غير هاي الصياغة، صياغة أخرى. هاي الأركان الأربعة على الإجمال. ثم المصنف يفصل في بيان تلك الأركان، يبتدي بالركن الأول اليقين بالحدوث. يقول المصنف: التزم المشهور بأن اليقين بالحدوث هو أول أركان الاستصحاب، والمقصود باليقين بالحدوث هو أن يكون المكلف متيقناً بالحالة السابقة، يكون على يقين بالحالة السابقة، يكون تحصل حالة اليقين عند المكلف، كما لو كان عالماً بعدالة زيد، على يقين من عدالة زيد، حينئذ يتحقق موضوع الاستصحاب. إذا كان المكلف على يقين يتحقق موضوع الاستصحاب، وإلا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة، شوفوا أخواني، إذا كانت الحالة السابقة ثابتة واقعا لكن لا يقين للمكلف بتلك الحالة، حينئذ لا يتحقق موضوع الاستصحاب. مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع من دون أن يكون المكلف متيقنا، حينئذ لا يتحقق موضوع الاستصحاب ولا يمكن إجراء الاستصحاب. أفرض أنه في الواقع زيد عادل، لكن أنا ما عندي علم، ما عندي يقين بعدالة زيد، حينئذ لا يتحقق موضوع الاستصحاب فلا يمكن الاستصحاب. وإنما نقول ذلك، ليش نقول لا بد من اليقين ولا يكفي الوجود الواقعي للحالة السابقة؟ إنما نقول ذلك باعتبار أن المأخوذ في لسان الدليل هو اليقين، حيث أن الروايات الصحاح عبرت بلا تنقض اليقين، فذكرت مفردة اليقين، أخذت اليقين موضوعا للاستصحاب. وصحيح أنه من المحتمل أن يكون المقصود باليقين ليس صفة القطع والجزم الحاصل عند المكلف، هذا أمر محتمل، صحيح الرواية عبرت لا تنقض اليقين وذكرت مفردة اليقين، ونقول من المحتمل أن يكون الشارع المقدس والإمام سلام الله عليه حينما قال لا تنقض اليقين، من المحتمل أن يكون مراد من اليقين مو نفس اليقين، مو نفس الجزم والقطع، وإنما مراد شنو؟ مراد المنكشف باليقين. يعني شنو المنكشف؟ يعني نفس الحالة السابقة، يعني المتيقن. وأن اليقين أخذ مجرد طريق وكاشف ومرآة عن الواقع، يعني بعبارة أخرى المأخوذ في الاستصحاب لا تقولون اليقين بالحدوث، قولوا شنو المأخوذ في الاستصحاب؟ الحالة السابقة، حدوث الحالة السابقة. ليش؟ لأن المقصود باليقين هو مجرد الكاشفية ومجرد المرآتية. الإمام إنما قال لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الحالة السابقة، وإنما عبر باليقين باعتبار أن اليقين مرآة للحالة السابقة وكاشف عن الحالة السابقة. وحينئذ شنو راح يكون الركن الأول؟ ما يكون اليقين بالحدوث، وإنما نفس حدوث الحالة السابقة، سواء علم المكلف أو لم يعلم، بس إحنا حيث عندنا طريق إلى ثبوت الحالة السابقة هو اليقين، الإمام عبر باليقين. أقول هذا وإن كان محتملا، هذا محتمل في ألفاظ الرواية، لكن هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من كل دليل، الظاهر من كل دليل يأخذ في لسانه عنوانا ما أن ذاك الموضوع مأخوذ على سبيل الموضوعية، أن ذاك العنوان عفوا مأخوذ على سبيل الموضوعية. كل عنوان أنت تذكره في الدليل يبدو يظهر أن الشارع يريد أن يأخذ هذا العنوان بنحو الموضوعية، مو بعنوان الطريقية والكاشفية والمرآتية. فمن قال يقين يعني يقين، مو متيقن، مو منكشف، وإلا كان قال منكشف، كان قال متيقن. نفس ذكر لليقين في لسان الدليل، هذا دليل على أن ركن الاستصحاب هو نفس اليقين، اليقين بالحدوث، مو نفس حدوث الحالة السابقة متيقنة كانت أو لم تكن متيقنة. وهذا نقوله في كل دليل، مو فقط في خصوص مقامنا. إذا قال مثلا الخمر حرام، الخمر حرام وأثبت الحرمة للخمر، هذا يفهم منه أن الخمر أخذ بعنوانه، وأن المقصود الخمر بخصوصياته هو الذي يكون حراما. يعني أن الخمر إلى الموضوعية، الموضوع هو الخمر، مو أن الخمر مجرد طريق وكاشف عن الموضوع الحقيقي. اللي شنو الموضوع الحقيقي؟ مثلا المسكر، مثلا المسكر، لا، الخمر ما مأخذ طريق للإسكار بحيث يكون الواقع هو أن الشارع يريد يقول شنو؟ يريد يقول المسكر حرام، بس حيث أن أبرز مصاديق المسكر وأكثر مصاديق المسكر انتشارا هو الخمر، عبر بالخمر. هذا خلاف الظاهر، الظاهر من أخذ العنوان هو كون العنوان إلى خصوصية، إلى الموضوعية. النتيجة من ذلك أن المستفاد من الروايات هو أن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين بالحدوث، لا نفس حدوث الحالة السابقة. هاي النتيجة اللي نخلص لها. نقول بعد ذلك، نعم، إذا لوحظت صحيحة عبد الله ابن سنان، الرواية الرابعة الأخيرة اللي مرت علينا اللي استدل بها على صحيحة على حجية الاستصحاب، لوجدنا أن المأخوذ في تلك الصحيحة هو نفس حدوث الحالة السابقة، وأن الموضوع للاستصحاب، الركن الأول للاستصحاب، هو حدوث الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة، مو اليقين بحدوث الحالة السابقة. هذا المستفاد من الرواية، فيكون الركن هو نفس الثبوت مو اليقين. ليش؟ لأن الإمام حينما أجاب، الرواية كانت تتحدث، كانت تتحدث عما لو أعار المسلم ثوبه إلى الذم الذي يساور النجاسات، فيسأل يقول له من يرجع لي الثوب؟ أغسل الثوب لو لا؟ الإمام قال لا، لا تغسل، ما كدعى تغسله. ليش؟ علل الإمام، قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فالإمام علل بشنو؟ علل بنفس ثبوت الحالة السابقة، قال وهو طاهر. يعني شنو؟ يعني أنه حالته السابقة كانت هي شنو؟ الطهارة. فأخذ حدوث الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة، ولم يأخذ الإمام في تعليل اليقين بحدوث الحالة السابقة. ليش؟ لأن الإمام لو كان يريد اليقين كان ايش قال له؟ قال له لأنك أعرته إياه وأنت على يقين من طهارته، ما قال وأنت على يقين، قال وهو طاهر. فأخذت الصحيحة الرابعة نفس حدوث الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة، لا اليقين بتلك الحالة السابقة. وحينئذ نقول هاي الرواية يمكن أن تكون مفسرة، هاي الرواية الرابعة يمكن أن تكون مفسرة ومبينة للمراد من اليقين المذكور في الروايات الثلاثة المتقدمة، وترجح هذا اللي طرحناه احنا على سبيل الاحتمال اللي قلنا خلاف الظاهر، ترجحها. ليش؟ يعني الإمام أخذ نفس الحالة السابقة في هاي الرواية، فتكون قرينة قرينة مبينة للروايات السابقة، وأن اليقين ليس مقصودا بذاته ولا موضوعية لليقين، وإنما الموضوع هو نفس ثبوت الحالة السابقة، واليقين أخذ مجرد كاشف ومبرز. الإمام يريد يقول أن نفس الحالة السابقة هي ركن الاستصحاب، إذن ليش عبر باليقين؟ يقول عبر باليقين باعتبار اليقين مرآة للمتيقن، باعتبار أن اليقين كاشف عن المتيقن. إحنا شلون يثبت عندنا الواقع؟ شوفوا شلون تثبت عندنا الحالة السابقة. أبرز وأوضح مصاديق طرق إثبات الواقع هو اليقين. فالإمام يريد يقول أن الركن ترى نفس ثبوت الحالة السابقة، بس حيث أنت طريقك إلى معرفة الحالة السابقة هو اليقين، الإمام عبر باليقين. الطريق المتعارف الواضح البارز لإحراز الواقع ولبيان ولثبوت الحالة السابقة هو اليقين. الإمام ما عبر بالحالة السابقة وحدوث الحالة السابقة، عبر باليقين بحدوث الحالة السابقة. وحينئذ نقول الركن هو الركن حقيقة هو حدوث الحالة السابقة، وأن الموضوع للاستصحاب هو حدوث الحالة السابقة لا اليقين بحدوث الحالة السابقة. وهذا تعبير متعارف، يعني مو أمر موجود في خصوص هاي الروايات في صحاح زرارة. مثلا إذا قال المولى: إذا علمت بقدوم زيد فاستقبله، هاي استقبله تدل على شنو؟ على وجوب الاستقبال. أسأل شنو موضوع وجوب الاستقبال؟ مع أن الإمام مش عبر علمته، واضح جيد شيخنا أحسنتم، واضح أن الموضوع لوجوب الاستقبال مو العلم بقدوم زيد، مع أن المولى عبر إذا علمته، الموضوع مو نفس العلم، الموضوع هو قدوم زيد. هذا المولى يريد يكرمه، زيد صديقه، فيقول للابن: إذا علمت بقدوم زيد صديقي أنا بالدوام مثلا، أنت استقبله. فمو الموضوع العلم، بحيث إذا حصل عند الابن جزم وقاطع يجب الاستقبال عليه، أما إذا حصل عند ظن معتبر بينة شهدت عنده بالمطار مثلا قرأ راح تجي الرحلة بفلان ساعة، حينئذ يقول أنا مو واجبي لأن ما صار عندي علم. لا، يقول للأبو: أنا إنما ذكرت العلم كطريق لقدوم الزيد، والموضوع لوجوب الاستقبال حقيقة هو نفس القدوم. هذا تعبير متعارف، الإمام جرى على ذلك وعبر بلا تنقض اليقين، ومقصوده بلا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، لا تنقض الحالة السابقة. وبناء على ذلك نقول، شوفوا إخواني، بناء على ذلك إذا تم الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان، حينئذ قلنا أن هاي الصحيحة تكون قرينة مبينة للمراد من اليقين في سائر الروايات الأخرى، ويكون الركن شنو؟ الركن يكون هو نفس حدوث الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة. وإن لم يتم الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان، حينئذ تواجهنا مشكلة، هاي المشكلة تحتاج إلى علاج. شنو المشكلة؟ المشكلة نبينها بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال: أركان الاستصحاب. وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أركان أربعة. للاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أركان أربعة. هي شنو الأدلة المتقدمة؟ روايات، أربع روايات. أركان أربعة: أولا اليقين بالحدوث، ثانيا الشك في البقاء. شوف التعبيرات، اليقين بالحدوث المصنف قال الموضوع هو اليقين بالحدوث، ثانيا الشك في البقاء، ثالثا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، رابعا كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. هذا الأثر العملي هو الذي يصحح تعبد الشارع إيانا بالحالة السابقة وبالبقاء على الحالة السابقة. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي اتباعا إن شاء الله تعالى. اليقين بالحدوث. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب. هذا المشهور مشهور عبر أول ركن من أركان الاستصحاب شنو؟ اليقين. اليقين بالحدوث. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع، مجرد أن يكون زيد قاعد ببيته وثابتت له العدالة، وأنا ما أدري، ما عندي علم بعدالته، ما عندي يقين بعدالته، ما أقدر أستصحب العدالة، لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها للعدالة، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. يكون عندي يقين، مو مجرد حدوث وثبوت الحالة السابقة، وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. هذا واضح أخواني. ثم يستدرك يقول نعم في خصوص هاي الرواية الأخيرة ذكرت ثبوت الحالة السابقة مو اليقين. يقول نعم في رواية عبد الله بن سنان صحيحة المتقدمة علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة. التعليل أخذ نفس الحالة السابقة وثبوت وحدوث الحالة السابقة مو اليقين في قوله صلوات الله عليه، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. أي وهو طاهر، أي ثبوت الحالة السابقة مو اليقين في الحالة السابقة. ولم يقل لأنك أعرته إياه وأنت على يقين من طهارته، فما أخذ اليقين، أخذ ثبوت الحالة السابقة لا اليقين بها. علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة لا اليقين، لا باليقين، يعني لم يعلل باليقين بالحالة السابقة، وهو ظاهر في ركنية المتيقن. هذا التعليل ظاهر في ركنية المتيقن، يعني حدوث الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة مو اليقين بحدوث الحالة السابقة لا اليقين. وتصلح أن تكون هاي الرواية تصلح أن تكون قرينة ومفسرة، قرينة على الحمل، على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية، هاي تكون مفسرة مبينة إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية، إذا تم الاستدلال بتلك الرواية على حجية الاستصحاب. وإن لم تتم حينئذ قلنا نواجه مشكلة. حاصل المشكلة هي أن الأمارة مثلا لو قامت على طهارة ثوب كما لو أخبر الثقة بذلك، الزوجة قالت للزوج هذا ثوب طاهر مثلا، وكانت ثقة مثلا بالنسبة للزوج، ثم بعد ذلك شككنا في نجاسة هذا الثوب، فلا إشكال في أن سيرة الأصحاب قائمة على استصحاب الحالة السابقة، مع أن الركن الأول بحسب تعبير المشهور ليس متحققا. مو ليش؟ لأن غاية ما يثبت عند من قامت الأمارة عنده هو شنو؟ الظن، ولا يقين بالحالة السابقة. مو دائما خبر الثقة يسوي يقين، أحيانا يسوي يقين، أحيانا يسوي اطمئنان، بس غالبا لا يولد إلا الظن، غاية ما في الباب أن هذا الظن ظن شنو؟ ظن معتبر شرعا. ونشوف مع ذلك الأصحاب يجرون الاستصحاب ويتمسكون بالاستصحاب مع أن المكلف لا يقين له، وإنما هو ظان بذلك. فبناء على أخذ المتيقن، أو قل بناء على أخذ حدوث الحالة السابقة، ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن الحالة السابقة تحدث تارة باليقين اللي قلنا هو أبرز طرق إثبات الحالة السابقة، وأحيانا الحالة السابقة تثبت بأي شيء، تثبت بالظن المعتبر، بخبر الثقة، بالبينة، بأمارة أخرى من الأمارات. فإذا كان المأخوذ ركنا في الاستصحاب نفس الحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة، ما عندنا مشكلة، فنقول إجراء الأصحاب للاستصحاب على القاعدة. الأركان متحققة، من حقهم أن يتمسكوا بالاستصحاب، لكن على تقدير أن يكون المأخوذ في الاستصحاب، على تقدير أن يكون الركن الأول للاستصحاب هو اليقين. هذا اليقين ما متحقق فيما لو قامت الأمارة على الحالة السابقة، فكيف أجرى الأصحاب الاستصحاب؟ شلون يجرون الاستصحاب مع أن الركن الأول لن يتحقق؟ هاي مشكلة تحتاج إلى حل. طبعا هاي المشكلة تنفتح على من لم تتم عند دلالة صحيحة عبد الله بن سنان، إذا ما تمكن أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان، وإلا إذا تمت هاي الرواية سندا ودلالة في حجية الاستصحاب، حينئذ بعد تنحل المشكلة ونقول أن الركن هو نفس المتيقن لليقين. فالمشكلة تنفتح إذا قطعنا النظر عن رواية عبد الله بن سنان، وتمسكنا فقط بصحاح زرارة، كما البعض التزم قال عمدة الدليل على الاستصحاب هو صحاح زرارة، كما نسمع دائما يمر علينا يقولون الدليل على الاستصحاب هو شنو؟ هو صحاح زرارة. احنا في يوم من الايام سياقا مع ذلك قلنا لو ما زرارة ما كان ثابت الاستصحاب، قل لا، الان بناء على تمامية هاي الرواية عبد الله بن سنان هم الى فضل في اثبات هاي الكبرى الكلية الشريفة. فالمشكلة تواجهنا بناء على عدم تمامية هاي الرواية، نحتاج الى جواب. الأصحاب تصدوا للإجابة عن ذلك بعدة أجوبة، عدة وجوه ذكرت. قال: وقد نشأت مشكلة، وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث. إذا كان الركن هو اليقين بالحدوث تنشأ مشكلة، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة إذا دلت الأمارة على حدوثه وشككنا في بقائه، مع أنه لا يقين بالحدوث، ما عندنا يقين، غاية ما عندنا ظن معتبر شرع، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره، أمارة قامت على النجاسة وشك في تطهيره، شو تقولون؟ يقولون يجرون الاستصحاب معنا وهو لا يقين بالحالة السابقة، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة، مثلا بعض الأخبار دلت قالت الماء الكثير الكر إنما يتنجس بالتغير، أما كيف يطهر؟ هل يطهر الماء المتغير الكر المتغير بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة، هل يطهر بمجرد زوال التغير من عند نفسه أو لا؟ لابد من أن يكون زوال التغير بإلقاء الكر. طبعا إذا ألقي الكر على المتنجس وزالت الأوصاف هذا يطهر بلا إشكال. الكلام فيما إذا زال التغير من عند نفسه، هذا كافي في تطهيره أو لا، فيصير عندنا علم تعبدي بالنجاسة وعندنا شك في زوال تلك النجاسة، شو نسوي؟ يقولون نجري الاستصحاب. فإذا زال التغير من عند نفسه نستصحب الحالة السابقة النجاسة إلى أن يلقى الكر عليه ويزول بذلك التغير، فيجرون الاستصحاب مع أن الحالة السابقة إنما ثبتت بالأمارة بالتعبد لا بالقطع واليقين والعلم الوجداني. يقول: أو على نجاسة الماء كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب، أو على نجاسة الماء المتغير، طبعا مقصود الكر، يعني ليش؟ لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، ما نحتاج إلى تغير. أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة، في الجملة يعني من دون أن تتصدى لبيان أن النجاسة مستمرة ولو مع زوال التغير من عند نفسه أو لا، قالت المتغير يتنجس. أما هاي النجاسة، طبعا الرواية إذا دلت على أن النجاسة باقية ولو زال التغير من عند نفسه، قولوا وياي بعد ما عندنا شك حتى نستصحب، هي الرواية تدل على النجاسة، لذلك يقول تدل الرواية على ثبوت النجاسة في الجملة. ومن يدري هل أن النجاسة باقية حال زوال التغير من عند نفسه أو لا، حتى يصير عندنا شك حتى يتحقق الركن الثاني للاستصحاب. على نجاسة الماء المتغير في الجملة وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، يعني بنفسه من دون إلقاء الكر، من دون إلقاء الكر. وقد أفيد في جواب المشكلة عدة وجوه يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم جميعا. أحسن الله إليكم.